الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل. إيران تدعو الأطراف الأفغانية لإنهاء الحرب وتوفير فرصة التنمية للشعب الأفغاني. والجيش اليمني واللجان الشعبية يتمكنون من استعادة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. أهلا بكم إلى التفاصيل. قدم قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي التعازي برحيل أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قائلا أن هذا الرجل الشجاع المجاهد قضى عمره في النضال من أجل الوطن السليب والشعب الفلسطيني المضطهد. وأصدر قائد الثورة بيانا عزى فيه ذويه والشعب الفلسطيني وجميع عناصر المقاومة في منطقة غرب آسيا برحيل هذا المناضل الذي لم يعرف التعب. وأتمنى قائد الثورة الإسلامية للفقيد أحمد جبريل الأجر الجزيل والرحمة والمغفرة الإلهية. قدم الرئيس الإيراني المنتخب آية الله السيد إبراهيم رئيسي التعازي في رحيل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العام أحمد جبريل. وأكد الرئيس الإيراني المنتخب في بيان له أن أحمد جبريل كان في جملة المخلصين الحقيقيين للقضية الفلسطينية ومن الداعمين الحقيقيين لمحور المقاومة. وتقدم الرئيس الإيراني المنتخب بالتعازي إلى الأسرة المحترمة للفقيد الراحل ورفاق درب النضال وإلى الشعب الفلسطيني المضطهد وإلى جميع حماة القدس الشريف، متمنيا له المغفرة وعلو الدرجات. أكد قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية إسماعيل قاني أن القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة أبو جهاد الدائمة التي لم يبتعد عنها يوما. وفي حديثه خلال نعي القائد الفلسطيني الكبير المناضل أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، قال قاني أن الراحل الكبير شكل بشخصيتي وسيرتي نهجا متكاملا في بناء الشخصية المقاومة. وقال إنه رغم كل ما واجهه الراحل جبريل من ترغيب وترهيب بقي مؤمنا بأن البندقية المقاومة ستعيد فلسطين. افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني 5 مشاريع وطنية ضخمة لوزارة الصناعة والتعدين بقيمة استثمارية تبلغ 40,000 مليار تومان في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد. وقال روحاني خلال المراسم: أطلقنا اليوم المرحلة 79 من الخطة الوطنية لإنشاء المشاريع الوطنية، وسنواصل افتتاح المشاريع المتبقية حتى آخر فرصة لدينا في الحكومة الحالية. وأضاف روحاني أن افتتاح هذه المشاريع يحمل رسالة بالغة الأهمية للأصدقاء والأعداء، وهي أن الشعب الإيراني قادر على الإنتاج والقفز في الإنتاج في زمن الحرب الاقتصادية. أعرب وزير الخارجية السوري عن تقديره للدعم الذي تبديه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا سياسيا وعسكريا واقتصاديا. ولدى استقباله وفدا برلمانيا إيرانيا من جمعية الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية في مجلس الشورى الإسلامي برئاسة عباس جولرو نائب رئيس الجمعية، عبر فيصل المقداد عن التقدير الكبير الذي يحمله السوريون قيادة وحكومة وشعبا للدور المهم الذي قامت به إيران في كل المجالات لدعم سوريا في حربه على الإرهاب. وبدوره أكد رئيس الوفد الإيراني ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأطراف الأفغانية لإنهاء الحرب سريعاً وتوفير فرصة التنمية للشعب الأفغاني. وفي ختام المفاوضات بين الأطراف الأفغانية التي بدأت يوم الأربعاء بوزارة الخارجية الإيرانية وانتهت اليوم، وجه ظريف الشكر والتقدير للوفدين الأفغانيين المشاركين اللذين جعل السلام والأمن والراحة للشعب الأفغاني في مقدمة مفاوضاتهما، وقال إن الشجاعة في السلام أهم من الشجاعة في الحرب، لأنه ينبغي التحلي بالتضحية والسماحة من أجل السلام والتنازل عن المطالب القصوى والاهتمام بمطالب الطرف الآخر. أصدر الوفدان المشاركان في المفاوضات الأفغانية للسلام التي عقدت في العاصمة طهران يومي الأربعاء والخميس بيانا ختاميا يتألف من 6 بنود. واتفق الوفدان المشاركان على أن الحرب ليست الحل للقضية الأفغانية، ويجب أن تبذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي وسلمي. وقرر الجانبان مناقشة القضايا التي تحتاج إلى مزيد من المشاورات خلال الاجتماع القادم الذي سيعقد في أقرب فرصة ممكنة. ودان الجانبان الاعتداءات التي تستهدف منازل المواطنين والدوائر والمساجد والمستشفيات وتدمير المؤسسات العامة، وطالب بمعاقبة مرتكبيها. وحول الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها إيران لتعزيز الحوار الأفغاني، استمع إلى التقرير التالي.
جهود دبلوماسية حثيثة تبذلها إيران لتعزيز الحوار الأفغاني والخروج من الأزمة الأفغانية التي خلفتها 20 عاما من الاحتلال الأمريكي للبلاد. العاصمة الإيرانية طهران شهدت على مدى يومين اجتماع الحوار الأفغاني الذي اختتم أعماله ببيان أشاد بمساعي إيران وحسن نواياها على صعيد تكريس السلام في أفغانستان، مؤكدا على أن الحرب لا تشكل سبيلا لحل الأزمة الأفغانية. البيان دعا إلى تكثيف الجهود واعتماد المفاوضات باتجاه الحل السياسي السلمي، مشددا على ضرورة اعتماد المفاوضات والعزم على الانتقال من الحرب إلى السلم. الحوار الأفغاني الذي استضافته الجمهورية الإسلامية في إيران شارك فيه ممثلون عن الحكومة الأفغانية ووفد سياسي من جماعة طالبان وشخصيات أفغانية رفيعة المستوى، وقد ألقى كل من ممثل الوفد الحكومي يونس قانوني وممثل وفد طالبان عباس ستاني كزاي كلمات في الاجتماع أعربا فيها عن دعمهما للسلام في أفغانستان والحوار الأفغاني. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا القوى الأفغانية إلى إيقاف الحرب ما يمكن وتوفير فرص التنمية للشعب الأفغاني، مشددا على ضرورة جعل السلام والراحة للشعب الأفغاني أولوية بالنسبة له. ظريف أكد أن الشجاعة في السلام هي أهم من الشجاعة في الحرب، لأن على المرء في السلام أن يقدم التضحية والتسامح ويتجاهل المطالب القصوى ويأخذ مطالب الطرف الآخر بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن كلا الجانبين أشقاء ويبحثون عن السلام والطمأنينة لشعب أفغانستان. ظريف أكد استعداد جمهورية إيران الإسلامية الدائم لتسهيل مواصلة المحادثات بأي طريقة ممكنة. وزارة الخارجية الأفغانية رحبت في بيان لها بنتائج اجتماع طهران وبالجهود التي تبذلها إيران للمضي قدما في عملية السلام الأفغانية، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الجهود إلى إنهاء العنف وبدء مفاوضات جادة تهدف إلى ضمان سلام دائم في البلاد.
سيطر الطالبان على معبر إسلام قلعة في ولاية هرات الحدودية مع إيران، وقد هرب الجنود الأفغان المتواجدون في المعبر إلى الأراضي الإيرانية. وقال المتحدث باسم جماعة طالبان ذبيح الله مجاهد إن عدد المناطق التي استولى عليها المجاهدون بلغت 169 منطقة، لافتا إلى أنه تم سيطرة بالفعل على 70 منطقة خلال الشهرين الماضيين، واستعادة 99 منطقة من قبضة القوات الحكومية من دون قتال. وأفادت مصادر إعلامية مطلعة أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا ستكون مستعدة لحشد قدراتها العسكرية للتدخل إذا تدهور الوضع الأمني على الحدود الأفغانية. أفادت مصادر إعلامية باستهداف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد بثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في مبنى السفارة، فيما فعلت وحدات الحماية منظومتها الدفاعية السيرام تحسباً لتعرضها لهجوم، ما تسبب بتساقط شظايا على منازل الأهالي الواقعة بمحيط السفارة، وذلك بعد ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد بغرب العراق. في سياق مشابه، تعرض رتل لقوات التحالف لانفجار عبوة ناسفة على الطريق بين محافظتي البصرة والناصرية جنوبي البلاد، وتسببت الهجمات على هذه القوافل العسكرية بخلال في الدعم اللوجستي لهذه القوات، حيث تأتي هذه الضربات في سياق رد الفصائل العراقية على استهداف مقرات الحشد الشعبي. للمزيد حول موضوع استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا، إليكم التقرير التالي.
القوات الأمريكية في مرمى نيران المقاومة، يظهر ذلك جليا مع تكثيف الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق. كان آخرها استهداف السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ، وأكدت خلية الإعلام الأمني أن أحد الصواريخ وقع في ساحة الاحتفالات، وسقط الآخر بالقرب من مبنى الأمن الوطني في المنطقة الخضراء، أما الثالث فقد وقع في منطقة الشيخ عمر خارج المنطقة الخضراء وألحق أضرارا بسيارة مدنية. وأكدت مصادر أمنية عراقية أن السفارة أطلقت صفارات الإنذار وفعلت منظومتها الصاروخية للدفاع الجوي سي رام. استهداف السفارة الأمريكية يأتي بعد ساعات على هجوم صاروخي هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق. وفي تعقيبه على حادث استهداف السفارة، قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إن السفارة الأمريكية لم تدخل ضمن معادلة رد فصائل المقاومة في العراق، وأنها إذا دخلت ضمن المعادلة فإن فصائل المقاومة لن تستخدم صواريخ الكاتيوشا المعروفة بعدم إصابتها الدقيقة للأهداف، بل هناك أسلحة أخرى أثبتت دقة إصابتها خلال الأيام الماضية، مشددا على أن الثأر لدماء الشهداء أمانة في أعناق المقاومة لا يمكن التنازل عنها إلا بخروج كل قوات الاحتلال. وعلى قائمة الاستهدافات أيضا، تحدثت مصادر إعلامية عن استهداف رتل للدعم اللوجستي الأمريكي بين محافظتي البصرة وذي قار، ومنذ مطلع العام استهدف نحو 50 هجوماً للمصالح الأمريكية في العراق، لا سيما السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية تضم أمريكيين ومطارا بغداد وأربيل. وتتزامن الاستهدافات المستمرة للمصالح والقواعد الأمريكية مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة، فيما رجح خبراء أن تكون الملفات السياسية والأمنية هي الأبرز في أجندة الزيارة.
تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وقال مصدر عسكري إن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من استعادة مركز مديرية الزاهر بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاء. وكان الإعلام الحربي وزع أمس مشاهد لتصدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاء لزحف واسع شنته العناصر التكفيرية الممثلة بالقاعدة وداعش في جبهتي الصومعة والزاهر بدعم سعودي وأمريكي. وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة أكثر من 100 من العناصر التكفيرية، كما تمكن الجيش واللجان بالتعاون مع أبناء وقبائل المحافظة من تدمير عدد من آليات العناصر التكفيرية حول العدوان السعودي الذي كثف غاراته على المناطق المأهولة بمحافظة مأرب اليمنية. نستمع إلى التقرير التالي.
تشتد الأزمة السياسية في لبنان وتتعقد بموازاة أزمة اقتصادية خانقة زكتها الإخفاقات المستمرة في تشكيل الحكومة، حيث بات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قاب قوسين أو أدنى من إعلان الاعتذار عن هذه المهمة. الساعات الماضية شهدت تطورا في هذا الاتجاه، فقد أعلنت أوساط سياسية أن المهلة التي منحت للحريري لتشكيل الحكومة شرفت على الانتهاء، وعليه تتوقع المصادر نفسها أن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للحريري الحريري لجهة اتخاذ قرار بالتشكيل من عدمه، مرجحة أن يقدم اعتذاره بعد عودته إلى بيروت من زيارة لموسكو وأنقرة والقاهرة. وتتحدث مصادر سياسية لبنانية عن أن البحث يتركز حاليا على الاسم البديل للحريري لتشكيل حكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وإيجاد حلول سريعة للأزمة الاقتصادية والمالية والإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية. وهنا يطرح اسم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي كبديل للحريري، لكن السعودية لا تبدي إلى الآن موافقتها. وعلى خط التطورات السياسية التي رأت فيها مصادر لبنانية تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، تعقد سفيرة واشنطن دوروثي شيا محادثات في الرياض التي ستستقبل آن غريو السفيرة الفرنسية في بيروت أيضا. مصادر إعلامية لبنانية أشارت إلى أن السفيرتين ستحاولان إقناع الرياض بميقاتي، لافتة إلى أن الأخير لن يقبل بتكليفه إلا إذا حصل على التأييد السعودي في صورة واضحة ومباشرة للتدخلات وللأدوار الأمريكية والفرنسية والسعودية في أزمة تشكيل الحكومة في لبنان. وهنا تبدي أوساط سياسية ومالية ملاحظاتها للترابط بين التعقيد الحاصل في عملية تأليف الحكومة وبين تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية، وتشير إلى أنه كلما وصلت مشاورات التأليف إلى حائط مسدود ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة وتأزمت المشاكل أكثر. واتهمت الأوساط نفسها جهات سياسية ومالية في الدولة اللبنانية بوضع العصي أمام الحلول، لسيما أمام أزمتين المحروقات والكهرباء، وذلك للضغط في السياسة لصالح فريق الحريري ضد فريق رئاسة الجمهورية.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن معركة سيف القدس شهدت تعاوناً استخبارياً بين حزب الله وبين المقاومة الفلسطينية، ولفت إلى أن هناك كماً من المعلومات الاستخبارية لحظة بلحظة من الداخل الفلسطيني عن تحركات الصهاينة وخطتهم وإمكاناتهم. وأضاف الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة من لبنان كانت تزود الأخوة الفلسطينيين بمعلومات دقيقة جداً أثرت في تقييم سير المعركة وفي كيفية القيام بعمليات دفاعية. تشتد الأزمة السياسية في لبنان وتتعقد بموازاة أزمة اقتصادية خانقة، زكت الإخفاقات المستمرة في تشكيل الحكومة، حيث بات الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري قاب قوسين أو أدنى من إعلان الاعتذار عن هذه المهمة. أعلن مندوب لبنان لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف رفضه نعت الاحتلال الصهيوني لحزب الله بالإرهابي، مشددا على أن حزب الله مكون لبناني أساسي وأن إسرائيل دولة محتلة. وأكد سليم بدورة أن لبنان ليس بوارد تلقي مواعظ ومحاضرات من قبل دولة قائمة بالاحتلال، وتابع قائلا أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والتي ينام العالم ويصحو على جرائمها. وصرح أن حزب الله يشارك في الحكومة والندوة البرلمانية ويلعب دورا أساسيا في المقاومة اللبنانية بوجه الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بالامتناع عن اتخاذ أفعال أحادية الجانب بشأن سد النهضة، مضيفا أن ذلك قد يقوض أي حل يمكن إيجاده. وقال غوتريش على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أنه كان على اتصال مستمر مع مصر والسودان وأثيوبيا، بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن قضية سد النهضة، مضيفا أن الأمم المتحدة لديها الحل بشأن مشاطرة المياه، ويستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبري. إيران تدعو الأطراف الأفغانية لإنهاء الحرب وتوفير فرصة التنمية للشعب الأفغاني. والجيش اليمني واللجان الشعبية يتمكنون من استعادة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكروا حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 1:23 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:30 عند 2:26 يأتيكم حدث وحوار. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 3:36 عند 3:36 صفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك في الساعة 3:40 عند 3:48 من هدي المنبر الحسيني. نستمع إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:07 ونستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 4:12. يأتيكم برنامج قصة ونقد في الساعة 4:25. تستمعون إلى الحياة الطيبة في الساعة 4:47. عقائد الإسلام تأتيكم عند 5:03. دعاء الصباح لأمير المؤمنين في الساعة 5:16 عند 5:34 اليمن، التصدي والتحدي. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أطيب تحية، ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من كتاب الباري الكريم، وهي بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة المباركة تبدأ من بداية سورة الحاقة إلى نهاية الآية 15 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية
إنا لم وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، في هذه اللحظة نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: عناصر القصص القرآني والهدف منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا ومحتوياته القصة، والقصة مثل ما يقولون يعني بعناصرها الفنية، يعني بيها الزمان والمكان والحدث والهدف. وبالتأكيد القرآن الكريم عندما يضع القصص، عندما يشير إلى القصص أو يقص بعض الأحداث، إنما ينصب على هدف، عند هدف من وراء القصة، تأكيد أن القصة اللي القرآن الكريم يستعرضها ما قصد بيها أن بس يعيد صفحة من التاريخ الماضي، أو مثلا يعطي الإنسان فرصة لقتل الوقت أو للتسلي بقراءة القصة. طبعا القرآن الكريم ينصب هدفه بالدرجة الأولى على العظة والعبرة الموجودة بالقصة. طيب هذا الموضوع واضح في كل قصص القرآن، يعني اللي عنده إلمام وتنبه إلى قصص القرآن واضح عنده هذا الموضوع. لنجي إلى هذه قصة نوح عليه السلام، خلينا نشوف عناصر القصة. أولا الزمن، الزمن كان في أيام نوح سلام الله عليه، في عهد نوح صارت الحادثة. المكان وين؟ المكان مسجد الكوفة، هالمنطقة اللي بني بها مسجد الكوفة. يعني بناء السفينة وين صار؟ بناء السفينة صار في هالمسجد، في مسجد الكوفة. وأنا اللي أنقله لك يعني هذا ما أنفرد به بتاريخ الشيعة فقط، لا، عندما أنقل حادثة غالبا أخذ المجمع عليه بالآراء الإسلامية، يعني أخذ ما ينقله مؤرخ ومفسر المسلمين زيادة في التأكيد، أريد مع إيماني بأن مؤرخين غاية بالصدق وغاية بالاستقامة، لكن إنما أستعرض بعض الأحداث اللي عليها إجماع من جمهور المؤرخين والمفسرين. هذا اللي أنقله لك يذهب إليه معظم المفسرين، ومنهم الفخر الرازي، ومنهم القرطبي، وهو المروي عن الشعبي، والمروي عن مجاهد، والمروي عن الإمام علي عليه السلام، أن بناء السفينة وين صار؟ صار في قلب المسجد، وإلى الآن مكانها موجود، محتفظين به، إلى الآن تسمى السفينة، حتى الآن موجود في مسجد الكوفة. زين؟ المنطقة اللي تم بها بناء السفينة هنا، وينصون ذول المفسرين اللي ذكرت لك أسماءهم، يقولون أن هاي المنطقة صلى فيها 70 نبي في مختلف العصور، كانت مصلى للأنبياء، يقصد الأنبياء هذه البقعة الطاهرة للصلاة فيها. ولهذا أنت تشوف أكو حد شديد على قصد مسجد الكوفة والتنفل بركعات به، والرواية تقول لو علم الناس ما فيه من الفضل لقصدوه حبوا على الركب ولو على الثلج، لما فيه من أهمية، لأنه بيه آثار كثيرة، ومصلى الأنبياء ودار أمير المؤمنين سلام الله عليه. المعنى اللي يستعرض الحميري في قصيدته يقول لعمرك ما من مسجد بعد مسجد بمكة ظهرا أو مصلى بيثرب بأبيا فضلا من مصلى ومسجد بكوفان رحب ذي أراش ونحصب مصلى به نوح تأثل وابتنى به ذات حيزوم وصدر محنبي وفار به التنور ماء وعنده له قيل يا نوح ففي الفلك فاركبي وبيت أمير المؤمنين الذي به مصلى أمير المؤمنين المؤذبي. في قصيدة البائية طويلة اشتع تعرض ما في هذا المسجد؟ هل منطقة يقولون المفسرين 70 نبي صلى فيها، ولهذا كان أئمة أهل البيت يشدون الرحال إلى هذا المسجد يصلي ركعتين ويرجع، شاد الرحال من الحجاز وجاي لهذا المكان يصلي فيه ركعتين. والروايات تجعل من بعد الكعبة الشريفة ومن بعد المسجد النبوي الشريف، تعطيه مركز الفضل، زيادة الفضل. والحقيقة أن اللي يدخل إلى هذا المسجد هسا بغض النظر عن مسبقات النفسية، أكو بعض الناس يطوب عنده مسبقات نفسية، يعني ذهنه محشو بالصور التاريخية، سامع ايش صار بهالمسجد وايش جرت فيه من أحداث وشلون انبنى، فمن يطوب ذهنه مملوء يعني مو خالي. مرة لا والله واحد خالي من هالمسبقات الذهنية يدخل، إذا دخل يشعر بروحانية غريبة في هذا المسجد. يعني أنت عندما تطل، إذا تطل على المسجد يتراءى لك ذلك المنبر، ذيك الأعواد اللي كان يفترعها أبو تراب، وتسمع صوته يهز أبعاد المسجد، تسمع ذيك الروح الصوفية العالقة بالسماء التي أبت أن تشد بها لذاذات الأرض، تسمع نبرات في أرجاء المسجد: أما والله لقد رقعت مذراعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. أكو أشباح تفرض نفسها عليك عندما تدخل إلى هذا المسجد، يتراءى لك صورة ذلك العملاق الذي تلفع بتلك البردة اللي يقول رقعتها حتى استحييت من راقعها. ولذلك يقول لشاعر معاصر: آلاؤك البيضاء طوقت الدنى، فلها على ذمم الزمان ديون تكشو، وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين، وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين، خلق أقل نعوته وشماته، أن الجلال بمثله مقرون. الواقع أن هذا المسجد، أعود للموضوع، هذا المسجد بما فيه من أشباح تفرض نفسها وبما له من مشبقات من المكانة والفاضل، يأتي بعد الحرمين الشريفين، ويكفيه أنه دار علي بن أبي طالب، يكفيه أنه دار أبي تراب الذي حمل معارف الرسالة، معارف النبوة، معارف النبي، معارف الإسلام، وعلي تلميذ الإسلام، وشكبها على منبر الكوفة. فهل المسجد هذا من جملة ما فضله أوليات التاريخية لأنه به بنيت السفينة هنا، زين، ومنها ركب نوح، زين، وفي نفس الوقت عندما بنيت السفينة فارت النور في هذا المكان. أولا أول سؤال يجي أن التنور شنو المقصود به، أو التنور شنو المقصود به؟ العرب ترى ما تسميه تنور، تسميه تنار، ما في لغة العرب ما يسموه تنور، هاي اللغة معربة يعني أجنبي وعرب، أكو ألفاظ أجنبية وعربت القرآن استعملها، مثل الدينار، الديباج، السندس، الاستبرق، تنور، هاي كلها ألفاظ أجنبية القرآن الكريم احتواها، أغلق عليها صفة التعريف. زين، في هذا التنور في هالمنطقة هنا، المؤرخين والمفسرين كلهم يقولون كان قطعة من صخر كانت تختبس فيه حواء لما أنزلهم الله وشوى وقاموا يستعملون الخوف، كانت تختبس فيه وظل هذا، بس قطعة من الصخر بقيت إلى عهد نوح من الصنع للمفسرين، وهذا كان نوح عليه السلام أيضا يأمر أهله يختبئون فيه. زين، الله تبارك وتعالى لما أراد أن يهلك الخلق، لما أراد أن ينتقم وأن يرسل الطوفان ليعم الكرة الأرضية، أمر الماء ففار من التنور أو التنور. ليش؟ شنو الهدف؟ يعني السبب شنو من هذا بالذات؟ طبعا أكو سببين ينصون عليه. السبب الأول، أراد الله عز وجل أن يبين قدرته على إخراج الضد من الضد. خلي أوضح لك الفكرة. إحنا عدنا الآن من الشبه اللي عالق بأذهاننا أن الحياة ضد الموت، فشلون اللي يموت يصير حي بعد ذلك؟ شلون يجي يحيى مرة أخرى؟ هاي الشبهة عالقة بأذهاننا. القرآن الكريم يعالج هالشبهة، يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، نبهلي شجر أخضر طلع منه نار، يعني عنده القدرة على إخراج الضد من الضد. فهنا أراد أن يخرج الماء من النار، من موضع النار، من التنور. التنور موضع النار، أراد الله عز وجل أن يبرهن على إبداعه وعلى قدرته على إخراج الضد من الضد، وبالتالي أن يحدث في أذهاننا نقلة حتى يقول لنا لا تستصعب أنت بعدين أنك شلون لما متت تطلع تصير عادل مرة أخرى. لا، هذا شيء على الله سهل يسير. فأخرج الماء من التنور، فار التنور ها هنا، أي وحدة. ثانيا، أن الله عز وجل عندما أمر بأن يفيض الماء من هذا المكان، يعني إخراج الماء من التنور، أراد أن يبين قدرته أيضا على إخراج الكثير من القليل. شلون الكثير من القليل؟ التنور مفروض فحجم صغير، ملأ الدنيا بالماء، نبع منه الماء وملأ الدنيا بالماء منها العين البسيطة حتى شاوى عم الكرة الأرضية، يعني أصابهم الغرق. فالباري تبارك وتعالى لما جاء الأمر أمر ففار النور. زين، لما فار أمر نوح عليه السلام بأن يركب بالسفينة. نبهنا أولا، قلنا العنصر الأول الزمان أيام نوح، والعنصر الثاني المكان، والعنصر الثالث الحدث. الحدث هو الماء اللي فاض وأغرق من في الأرض. زين، وبعدين الهدف شنو الهدف؟ الغاية اللي جاي نصب عليها عنصر القصة، الهدف بالتأكيد أهداف أكو متعددة. أولا الهدف الأول أن الله عز وجل يريد أن يقرع أسماعنا بأنه انتقامه ليس ببعيد عنا، فليحذر الإنسان من نقمة الله، وحده. ثانيا القصة بيها سيمر علينا خلال البحث، القصة أكو بيها من القرآن الكريم تسليط أضواء على أن الارتباط هو الارتباط الروحي مو الارتباط المادي. يعني مو ابني، لما يكون ابني معناه خلص صار قريب من عندي نفسيا، أبدا مو الشكل. قد تلقى واحد ابن بيته ولكن عدوه، إن من أموالكم وأزواجكم عدوا لكم. زين، ففي واقع الأمر أن القرب هو القرب النفسي، القرب الروحي، الاتحاد بالمبدأ، الاتحاد بالعقيدة، هذا القرب، وإلا مو الدماء. يقول أبو فراش الحمداني في ميميته، أبو فراش الحمداني إجا يريد يسحب البساط من تحت العباسيين. العباسيين شو يسوون؟ إحنا أولاد عم رسول الله، إحنا الوارثين للنبي، راح يسحب البساط من تحتهم، يقولون هاي كلها دعاوى باطلة وتفرجون، شنو أنتوا أبناء عم النبي؟ شنو قيمة ابن عمه؟ النبي قال سلمان منا أهل البيت، وسلمان رجل ما له علاقة بالنبي. ونوح ابنه قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فيقولوا أنتوا هالكذب هالتجزيل، واخروا عنكم كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم، هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم؟ الحق أن هذا الرجل هو فد نموذج مشرف، هذا أبو فراس فد نموذج، مثل ما يقول عنا أبو اليتيمة، يقول ذولا أيديهم للسماحة وأوجههم للصباحة. في الحقيقة ذولا مروا فغيروا وجه الزمان. إيش قد عملاق هو هذا الرجل؟ هذا من كثر ما غزا وجاهد في سبيل الله كان من يرجع من الجهاد ينفض ملابسه، ملابسه لما ينفضها يجمع الغبار، جمع كل إلى أن سوى منا لبنة كبيرة. قال لهم هذه سووها لبنة، حطوها تحت راسي حتى أتقدم بها بقبري إلى الله. أقول له أنا هذا جمعت من الجهاد في سبيلك. نعم، كان يقاتل الروم ويجمع الغبار اللي يصير على ملابسه، غبار الجهاد، غبار الساحة، يجمع الغبار إلى أن اتخذ منه لبنة كبيرة. قال ضعوها تحت رأسي واشدوني بها في قبري. الغرض أعود للموضوع، في القرآن الكريم يريد يأكد على هالظاهرة، يأكد أن الارتباط، يعني ليكون الواحد يتصور أن الدنيا إنما يقودها الارتباط الدموي، هذا غلط. هذه العصبية الرعناء، الإنسان يقود المبدأ، يقود الفكر. نعم، ولذلك إحنا نلاحظ المسلمين من أجل الإسلام عادوا آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وثبتوا على الإسلام. إذن عنصر الهدف اللي انصبت عليه القصة أشياء متعددة، منها إشعار الناس بأن إرادة الله قريبة من الناس، ممكن أن ينتقم منهم، واحد لا يحذر من غضب الله، لازم يحذر من غضب الله، لا يأمن، أي وحدة. ثانيا أن يبين بأن الرابطة الروحية أقوى من الرابطة الدموية. ثالثا أن يبين عدم محدودية قدرة الله بحيث يقدر يخرج القليل من الكثير والضد من الضد. إذن أكو عناصر بالقصة انصبت عليها القصة. طيب، انتقلت الآية الكريمة، جاء أمرنا وفار التنور أو التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. طبعا الزوج يطلق على الفرد، نبه لي، يعني المرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة، الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر، فمن كل زوجين اثنين هو حمل. فعلا حمل منه، حمل أولاده، أولاده ثلاثة كانوا يا حام وسام ويابوس، دول وياهم زوجاتهم، كل واحد زوجته وياه. ونوح زوجته ما اجت وياه، ظلت مع ابنها كنعان. زين، لأنه سبق عليها القول، سيمر علينا خلال البحث، كان عاني بن نوح وزوجته واعلة، ذولا اثنينهم كانوا كفرة. هذا اللي قال له شآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وامتنع أن يركب. فنوح رواية تقول أنه معه زوجة، ورواية تقول لا ما معه زوجة، أولاد الثلاثة وأزواجهم. بعد ومن آمن معه، وما آمن معه إلا اشكد لي آمنوا 80 واحد هم وزوجاتهم، زين مجموعهم، ونزلوا قرية يم الموصل، إلى الآن يسموها بالموصل قرية 80، إلى الآن تسمى في العراق، القرية موجودة تسمى قرية 80. هذول نزلوا بها، عندما هبطوا من السفينة نزلوا هناك. هذول حملهم وحمل من أصناف الحيوان، من كل صنف من الحيوان ذكر وأنثى. شنو الهدف؟ الهدف حتى النسل يبقى، حتى يحفظ النسل، لأنه الأرض إذا العناصر انقرضت فيها معناه عرضنا للإبادة ما أراد الله إبقائه، فهو أخذ أمره الله عز وجل من كل صنف من أصناف الحيوان أن يأخذ زوج وزوجة، وفعلا أخذ زوج وزوجة، وأمر الله عز وجل ألهم الحيوانات ألا تتزاوج، هاي رواية تقول ألهمها ألا تتزاوج، وأمر أولادها ألا يتزاوجوا، لأنه ما يدري مكث السفينة شكثر راح تمكث السفينة، وذولا إذا تزاوجوا يكثر عددهم وقد تغرق. هاي رواية اللي أحد المؤرخين يرويها، ويقول سبب تأثر نوح ودعاء على حام لأن حام قارب أهله. بس الرواية بعيدة، ما مقبولة. ليش بعيدة؟ لأنه الحقيقة الرجل ما سوى محرم زوجته، وفي نفس الوقت أن نوح ينهاهم شيء موارد، هو يعرف أن مكث السفينة الله عز وجل لابد أن أطلعه، ما يطول كثير مكث السفينة، ما رح يطول قليل. فهالرواية لا يمكن الاطمئنان إليها. حتى الرواية الثانية اللي تعتمد عليها التلمود والتوراة، الرواية الثانية رواية خطرة. هالرواية خطرة ليه؟ لأن هذه رواية تكرس العبودية، تجعل العبودية أساس بيولوجي مثل ما يقولون. شلون يعني؟ يعني تقول أن إنما صاروا الناس عبيد وأحرار لأن أكو بعضهم مخلوق بالفطرة عبد. شنو السبب؟ السبب يقول لما صعدوا ذولا بالسفينة نام نوح عليه السلام، لما نام اجت ريح كشفت ثوبه فبدت أعضاؤه، فأولاد شام ويافث استحوا وقاموا إلى أبوهم ستروه، وحام أخذ يضحك، انتبه نوح شافه يضحك، شاف ذولا ما بتألمين، سأل ما الخبر؟ قال له القصة هكذا، أثناء نومك كشفت الريح ثوبك وهذا يضحك، فقال اللهم اجعل ولد هذا عبيد لأولاد هذين. الرواية عليها النفس اليهودي، نبالي شوي زين، عليها الروح اليهودي واضح، التوراة تتأكد عليها، تريد تدعم نظريتها التوراة. إيه؟ اليهود عندهم نظرية الشعب الممتاز، أنهم شعب الله الممتاز، هاي النظرية موجودة عندهم حتى الآن، نظرية الموجودة عند اليهود حتى الآن بأنهم الشعب الممتاز، وأن باقي الشعوب بالقياس لهم لا تقاربهم بالفضل، أنهم مفضلون على العالمين. فيردون يبرروها لها النظرية، شون يبرروها؟ يجيبولها نظائر، يردون يقولون أن بعض الناس بالفطرة هم مخلوقين عاديين، يعني أكو واحد مخلوق فطرة هو عادي عابد من قاعة الله خلقه عبد، وواحد الله خلقه حر، والحال ماكو من هذا الشيء، هذا تماما يصطدم برسالات السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من ذكر وأنثى. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين كلكم لآدم الحديث وآدم من تراب. كل هذا احتمال التفاضل أو التمايز في أصل المنشأ والخلقة، ماكو واحد مولود عبد وواحد مولود حر أبدا. والعبودية إذا كانت الحضارات الباقية كانت في أيام الحروب، يجون تقريبا بإفريقيا أو غير إفريقيا، إذا جابوا جماعة يجون على السواحل حتى بأيام السلم وأيام حروب، على السواحل يجون ينهبون الناس، ينهبون هالأطفال، ينهبوهم ويجيبوهم يبيعوهم. والحال ما عندنا إحنا من هذا المعنى شيء أبدا. الواقع أول من وقف في هذا المعنى الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية كافحت العبودية مكافحة شديدة، لكن اليهود يأكدون عليها بالتوراة، يأكدون أن ذولا مخلوقين لأن يكونوا عبيد. حضارة الرومان تأكد عليها أيضا، حضارة اليونان تأكد عليها، الحضارات المعاصرة الحضارة الهندية تأكد عليها، كلهم يأكدون عليها. الوحيد اللي عالجها الإسلام، بس القصة لما تجي للصيحة تلقى الصيحة على الإسلام. بس ليش أقول لك أنا التاريخ عندما تقرأ التيريد لك في القوانين الصححة للتاريخ، مشكلة يعني التاريخ تقول له أنت تيجي تقول أن الإسلام أباح العبودية، أخي هذا موقف الإسلام، أنتم حضارتكم تعتبرون أن واحد مخلوق عبد واحد مخلوق حر، الإسلام بالعكس يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني الحضارات اللي عاصرت الإسلام كلها تقرب العبودية، الإسلام بالعكس يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إذا ما الإسلام ما يقول هذا، لكن تلقى الصيحة عليه ماكو رمتني بدائها وانشلت، ماكو رمتني بدائها وانشلت، الصيحة على الإسلام. والحال الإسلام ما يقر العبودية، وهي نظرية خطرة تماما يعباها الإسلام أشد الإباء، ويكافحها أشد المكافحة. اللي يلمس عند روح من التعالي والتجبر والتكبر يقف في وجهه. إذن الرواية عليها عنصر يهودي، عليها واضحة، عليها عنصر إسرائيلي. يعني مع شديد الأسف أنا أكثر من مرة أشرت، عدنا ترى في تواريخنا وعدنا في مروياتنا وعدنا في كتب الحديث روايات إسرائيلية إلى الآن باقية، وهي اجت يعني احنا احسننا الظن بها. اكو عبد الله ابن سوريا، تميم الداري مثلا، زين، كعب الاحبار مثلا، نبه لي هاللون، ذول اللي اسلموا وجابوا حضارتهم اليهوديه كلها جابوها وياهم للاسلام، اجوا رؤوسهم مو خاليه، خلقنا الف مشكله. الان لما تمر بالتفاسير تلقى بالتفاسير نظريات تأباها العقليه الاسلاميه، تأباها المقاييس العلميه، كلها منين؟ من اليهود. والحقيقة أن العلماء ما قصروا، يعني اتبعوا الموضوع، اتبعوا الموضوع تتبع شديد، وحطوا إيديهم على مكامن الخطر في تاريخنا. بس مع ذلك أنت الآن لما تمر عند المفسرين تلقى النظريات هاي موجودة، وهي نظريات يجب التنبه إليها والتيقظ لها والحذر منها، لأنها نظريات تستهدف بالدرجة الأولى أن تصم تاريخنا وحضارتنا. أعود للموضوع، زين. إذن العنصر الأول الزمان أيام نوح، والعنصر الثاني المكان مسجد الكوفة، والحدث هو الماء فاض، والهدف الأهداف اللي ذكرتها لك، زين. الله أمره أن يحمل بالسفينة من كل زوجين اثنين وأهلك. أهلك يعني أسرتك ذولا، وبتكم ذولا السبعة اللي شالهم وياه، إلا من سبق عليه القول. هاي النقطة شوية تنبه الأزين. هذه النقطة أيضا من نقاط الاحتكاك بين المسلمين، كأنه بعض المفسرين يستفيد منها أن الشقي شقي بطن أمه، والسعيد سعيد بطن أمه، فمن سبق عليه القول أن يكون ضال ويغرق خليه يضل ويغرق. لما تيجي لي تحاكمه تقول له أخي تعال دخل، هذا شنو ذنب الله خلق شقي وهذا الله خلق سعيد؟ أنت إذا مثل ما تقول قضاء وقدر هنا، وتقول أن القضاء يخلي واحد سعيد هو بطن أمه ويخلي واحد شقي هو بطن أمه، هذا مو ظلم؟ شلون الظلم؟ ليش؟ شنو الفرق بين هذا وذاك؟ يعني واحد ابن عم الباري وواحد عدوه، الناس كلهم مخلوقين بالنسبة لله، والله رب العالمين، فرب العالمين ليش يظلم له واحد ويجي يهني له واحد على حساب الآخرين؟ ليش؟